هنتكلم ان شاء الله عن الماء النجس. الماء النجس الدرس اللي فات كان في الماء الطاهر، الماء الطاهر. الدرس ده في الماء النجس. قال المؤلف: اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه، وان لم تغيره اي هذه النجاسة لم يخلو من حالين. يعني النجاسة لما تقع في مية، اما ان هذه النجاسة تغير هذا الماء، واما انها لا تغير هذا الماء. فان غيرت الماء او ظهرت النجاسة في اجزاء الماء اصبح هذا الماء نجس، واما ان لم تغيره ولم تؤثر عليه بحال من الاحوال او تغير صفة من الصفات فلن يخلو عن حالين. احدهما ان يكون هذا الماء قلتين فصاعدا، يعني المقدار بتاعه مقدار القلتين، فهو في هذه الحالة طاهر اذا كان قلتين ولم يتغير، قلتين فاكثر ولم يتغير، فهو طاهر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع، فقال: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الائمة، ويقصد بالائمة هنا اصحاب السنن. نعم، خليك معايا بس، خليك معايا، خلصنا الكلام فيها عشان تسأل. روى الأئمة، يقصد هنا أصحاب السنن. وأصحاب السنن مين؟ أربعة. نعم، أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي لفظ: أي إذا كان الماء قلتين بدل لم يحمل الخبث، اللفظ الآخر: لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد أي الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، يتوضأ أحدنا من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وعرفنا في الأسبوع الماضي كلمة طهور ماذا تعني، هو الطاهر في نفسه والمطهر لغير. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي، قدرت بئر بضاعة بردائي، فوجدتها ستة أذرع أو سبعة، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزعه. أما الرواية الثانية أو الحالة الثانية، إنه يكون دون القلتين أو أقل من القلتين. هذه الجزئية التي ذكرها المؤلف في أن يكون الماء غير متغير، ولكن هذا الماء غير المتغير كان كثيرا، وحد الكثير في المذهب إذا كان الماء قلتين، حد الكثير في المذهب إذا كان الماء قلتين. والقلتين في التقدير لهما اختلاف بين أهل العلم، سواء في المذهب الحنبلي أو في المذهب الشافعي، لأنه الحد عند الشافعية أيضا قلتين. فالقلتين، المقدار الراجح لمسألة القلتين هو 500 رطل بغدادي، 500 رطل بغدادي. وبالتقدير الذي نعرفه نحن في عصرنا هذا حوالي 10 جراكن ماء أو صفائح ماء، يعني عشر صفائح مية او اكثر بقليل جدا، يعني ما يكملش 11 صفيحة، في حدود ال 200 لتر او 200 وقليل، 200 لتر او 200 وقليل، والمعروف الجيركن او الصفيحة المية 20 لتر. فده الحد بتاع الكثير لمذهب الحنابلة ومذهب الشافعي. وعندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا معناها بما يقوله أهل العلم مفهوم المخالفة، إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، لأن النص على أنه إذا كان قلتين أي فما فوق لا يحمل الخبث، فإذا قل عن هذا المقدار يحمل الخبث. ولكن المعترضين على هذا النص سواء بالتضعيف أو بعملية المفهوم، منهم من ضعف الحديث ب انه بعض الالفاظ جت قلتين وبعضها جت ثلاث قلال، والاختلاف في مقدار القلة وما الى ذلك ادى الى ان بعض اهل العلم طعن في هذا الحديث، والحقيقة الحديث صحيح، الحديث صحيح. والبعض الاخر قال بانه مسألة انه لم يحمل الخبث ليس هذا يعني يفهم انه ما اقل من القلتين لابد انه يحمل الخبث، يعني ليس معناه بالحتم والالزام انه ما اقل من القلتين انه يحمل الخبث، لانه النص لم يرد فيه ذلك، وانما هو بين ما اكثر او ما زاد عن القلتين. وإجماع العلماء على أنه ما تغير بالنجاسة وإن كان زائدا عن القلتين، يعني يبين أنه هذا الحديث أيضا مفهومه على الإطلاق غير سليم، أنه لا يحمل الخبث على الإطلاق، وإنما إذا تغيرت الماء وإن زادت عن القلتين بالنجاسة فهي خبث، حمل الخبث. واضح يا إخوة؟ احنا الوقت في الزيادة القليل لسه هنتكلم فيها، والمتابعة مطلوبة يا إخوة، يا إخوة يا إخوة أرجوك وتابعوا في الكلام. بنقول من البداية خالص إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغير لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخلو من حالين، إن لم يتغير لم يخلو من حالين، واحد منهم إذا زاد عن قلتين، الثاني قال عن قلتين، فتكلمنا عن اللي زاد عن قلتين وجاي الكلام عن اللي قال عن القلتين. الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أي في المذهب، أظهرهما نجاسته، أظهر هاتان الروايتان نجاسة الماء الذي اختلط بالنجاسة وكان مقداره أو حجمه أقل من القلتين سواء تغير أو لم يتغير، أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهذا حديث متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير، إن ولوغ الكلب في الماء أو في الإناء هذا الولوغ اللعق هذا يغير من صفات الماء اللون ولا الطعم ولا الريحة؟ لا يغير، لا يغير. والماء كما هو معلوم في هذه الحالة في الإناء معناه ماء قليل أقل من القلتين، والماء لم يتغير وولغ فيه الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل هذا الإناء 7 مرات إحداهم بالتراب، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. هذه رواية من الروايات التي في المذهب، وهي أظهر الروايتين، يعني أشهر الروايتين عن المذهب، إن المية لو قليلة أقل من القلتين والتقت بالنجاسة سواء تغيرت أو لم تتغير فهي نجسة. واضح يا إخوة؟ القول الثاني أو الرواية الثانية هو طاهر إن لم يتغير، إن كانت أقل من قلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وهذه الرواية عند ابن ماجه ولكنها ضعيفة، هذه الرواية هذا الحديث وهذا النص نص ضعيف، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه بالكثير. والأولى في هذه الجزئية اللي هي بيقول المية لو كانت قليلة ولم تتغير واختلطت بالنجاسة ولم يتغير الماء بهذه النجاسة والماء أقل من القلتين فهو طاهر، كان الأولى أن يستند لحديث بول الأعرابي. بول الأعرابي حديث واضح فيه الدلالة على أنه الماء القليلة هي اختلطت بالنجاسة وطهرت، عليكم السلام، وطهرت إيه المكان، وطهرت المكان. واضح يا أخوة؟ لأنه الحديث ده عام، الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث عام، وتخصيصه بماء البول الأعرابي أفضل من أن نترك أنه الدليل يكون عندنا عام. يبقى إذن الكلام في هذه الجزئية الماء إذا كان أقل من القلتين، إن كان أقل من القلتين في روايتين أو رأيين في المذهب. الرأي الأظهر والأشهر والمعروف هو أن الماء يتنجس بقليل النجاسة، والدليل مسألة ولوغ الكلب، مسألة ولوغ الكلب. والكلام الآخر أو الرواية الأخرى هي هذا الماء طاهر طالما أنه لم يتغير، والدليل اللي أتى به دليل عام، والدليل الآخر دليل ضعيف. فالأولى أن يكون الدليل هو مسألة بول الأعراب الذي بال في ناحية من مناحي المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريق عليه ذنوبا من الماء جار للمي. هذه الجزئية جزئية ولوغ الكلب والتي استدل عليها المؤلف في أو المذهب في نجاسة الماء إذا كان قليل ولم يتغير بهذه النجاسة فإنه نجس، بعض أهل العلم مثل الإمام مالك قال بأنه مسألة الأمر بالغسل، الأمر بالغسل ليست لغسل الإناء سبع مرات ليست لنجاسة الإناء ولا لنجاسة الكلب، وإنما هذا أمر تعبدي، وإنما هو أمر تعبدي كالذي يقوم من نومه فيؤمر بغسل يده ثلاثا قبل وضعها في الإناء فيقينا أن يده تنجست أم لا، يقينا لا ندري لكن في شك في النجاسة، يقينا نجيب أنه لا ندري لكن في شك أنه يده تنجست، فأمر بغسل يده ثلاثا تعبدا وليس لنجاستها. طالما أننا لم نتأكد من النجاسة لا نؤمر بغسل نجاسة وإزالة نجاسة، هو فين النجاسة؟ ما فيش يقينا وجود نجاسة، يبقى الأمر بغسل الأيدي قبل وضعها في الإناء ده للتعبد، لأنه الرسول قال كده يبقى نعمل كده. واضح يا إخوة؟ يبقى مش للنجاسة وإنما أمر تعبدي، يبقى نطيع الأمر ونأثم على عدم فعل هذه المسألة، إن إحنا قبل ما نضع أيدينا في الإناء نغسلها ثلاثا. ليه؟ لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس لنجاسة الأيد. فقال كذلك مسألة الكلب، مسألة وروغ الكلب في الإناء، كون إنه نؤمر بالغسل 7 مرات فهذه غير موجودة في أي نجاسة من النجاسات. الغسل 7 مرات يعني الغسل معروف لإزالة النجاسة، النجاسة غير مرئية غير عينية، يعني النجاسة الموجودة إن كانت موجودة فهي غير مرئية ولا منظورة، بحيث إن احنا نؤمر 7 مرات لغسلها. فقال هذه لأمر تعبدي، واستشهد بآية الصيد، صيد الكلب المعلم، وبيان ان رب العزة سبحانه وتعالى امر باكل هذا الصيد الذي صاده الكلب المعلم الذي يعني نزل عليه من لعابه بعض الشيء. ولكن الذين ردوا هذا الكلام على الامام مالك قالوا بانه الامر باراقة الماء، الامر باراقة الماء هذا دليل على نجاسته، ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب ثم غسل الاناء 7 مرات احداهن بالتراب. ومعنى الامر بالاراقة معناه ضياع للمال لو لم يكن هذا الماء نجس، ايه لازمة ان احنا نرمي المية ديت؟ فقالوا بنجاسته بناء على هذه الجزئية. الجزئية الاخرى قالوا بانه الكلام للتعبد يكون في بدن الانسان او في جسم الانسان، ولا يكون بحال من الاحوال في الملابس وفي الانية، لا يكون في الملابس الكلام في التعبد، لا يكون في الملابس وفي الانية، والا الكلام في الملابس والانية فان النجاسة تكون ملازمة لهذا الغسل او لهذا الامر بالغسل. ثم قال فصل: وفي قدر القلتين روايتان، احداهما انها 400 رطل بالعراقي، لانه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل ان الخلة تأخذ قربتين، وقرة بالحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل، والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها 9 قربتين أو 2 قربتين، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب. الجزئية الأهم من أنه المقدار القلة قد إيه، فإحنا هناخد على أنها 500 رطل إن شاء الله، لكن الكلام بقى هل ذلك تحديد أم تقريب؟ هل ذلك تحديد ام تقريب؟ هنعرف يا اخو، ما تفتوش حب نتعلم. فيه وجهان في هذا الكلام، انه تحديد او تقريب وجهان، اظهرهما المشتهر في المذهب انه تقريب، رحمكم الله، انه تقريب. يعني ايه تقريب وايه تحديد؟ حد فاهم الكلمة دي؟ يعني لو كانت تقريب، لو كانت تقريب، طيب لو كانت تحديد او ازيد. جبت ازيد منين بقى؟ تحديد يعني تحديد نفس الكمية بالضبط. فمعنى كلمة تحديد دي كلمة خطيرة، معناها ان لو قلت رطل واحد او زادت رطل واحد فالمسألة على طول فيها كلام، واضح؟ انما لما يتقال تقريب يبقى المسألة فيها بحبحة شوي. فاظهر الكلام في المذهب انها مسألة تقريب، انه التحديد دوت ان هم 500 رطل دي مسألة تقريبية، لانه قال بتاخد يعني القلة الواحدة بتاخد اربتين وشوي، اربتين وشيء، يعني زي ما احنا بنقول في عصرنا الوقتي قلتين وشوي، اربتين وشوي وشوي، الشوية دول قالوا نقربهم للنص، نرفعهم للنص، واضح؟ فيبقى القلتين خمس ايه قرب تقريبا تقريب. اظهرهما انه تقريب، فلو نقص رطل او رطلان لم يؤثر، لان القربة انما جعلت مع رطل تقريبا، والشيء انما جعل نصفا احتياطا، والغالب انه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه، كلمة شيء دي غير محددة. والثاني انه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجس، يعني لو كانت اقل من القلتين برطل ولا رطلين يبقى تنجس، لان جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه، كغسل جزء من الرأس مع الوجه. ليه بنغسل جزء من الرأس مع الوجه؟ اي احتياطا، احتياطا عشان نطلع عن حدود الوجه، على ان احنا نغمر كل حدود الوجه، واضح؟ ثم قال فصل، وجميع النجاسات، الكلام اللي احنا بنقوله ده هنسأل فيه بعد كده، يعني كل اللي بيتقال ده هيتسألوا فيه، هيبقى يعني جزء من المحاضرة كده مناقشات وتوسعة في الكلام. نعم، على ايه؟ لا هو الكلام بتاعنا يختلف. تمام، ما كنتش معانا ولا ايه؟ نعم، وقلنا الازهر فيهم ايه؟ خلاص، يبقى المذهب عندنا ايه؟ مين اللي رجح؟ مين اللي رجح؟ احنا رجحنا دلوقتي؟ احنا ما نرجعش خالص. ها؟ ده احنا بنقول كان ياخد الدليل ده، بنقول بدل ما كان ياخد الدليل الضعيف ده في النص، الدليل اللي ذكرناه اوضح في المسألة بتاعته بس، انما ما رجحناش. هو حد يفهم ان احنا بنرجح في المذهب حاجه الوقت؟ كل الكلام اللي بنقوله بندرس مذهب، بندرس مذهب بس، انما ما فيش اي ترجيح. فاحنا بنقول الاشهر في الروايه في مذهب الامام احمد ان هي نجسه، هي نجسه، الميه اقل من اللتين وخلطه النجاسه نجسه، تغيرت ما تغيرتش نجسه، واضح؟ احنا بندرس الوقت مذهب الامام احمد يا شيخ، بندرس مذهب الامام احمد. انت حضرت الدرس اللي فات؟ طيب، مش قلت انا الكلمة دي المرة فات ولا اقولها كل مرة؟ نعم، لو حاجة في الشرح، لو حاجة في الشرح ممكن. يقرا لك الشرح مرة تانية. بيقول فصل، وفي قدر القلتين روايتان، احدهما انها 400 رطل بالعراق، لانه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل ان القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتين بهذه المقدمات 400 رطل، والثانية هما 500 رطل، لأنه روي عن ابن جريج أنه قال رأيت قلة الهجر، فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيء، أو قربتين وشيء. فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكون خمس قرب، وهل ذلك تحديد أم تقريب؟ في وجهين، أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلين عن 500 لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. كلام واضح خالص. إيه المطلوب؟ زيادة إيه يا شيخ؟ زيادة إيه؟ زيادة ايه؟ زيادة ايه؟ عاوز افهم زيادة ايه؟ اصبر يا اخي، اصبر. ما الخمسمية ديت يعني معناها فوق الخلتين يا شيخ، ايه علاقتنا بالكلام ده؟ ما هي لا تقل لا تزيد. ايه اللي جاب الزيادة؟ الزيادة تدخل على طول في زيادة عن الخلتين. كلام من مش عاوز شرح اصلا. يعني لو قلنا زادت عن 500 رطل يبقى زادت عن القلتين على طول، مش في كلامنا. احنا كلامنا كله في الناقص عن القلتين، في الاقل من القلتين اللي هو التحديد، او قلنا غير تحديد بقى، بنقول دلوقتي الجزء الاقل من القلتين. فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء، في هذا اللي هو ايه؟ ها حد يجاوب؟ في اعتبار التغير، في اعتبار انه فوق القلتين ولا اقل من القلتين، كل النجاسات لما تختلط مع المية في الكلام كله زي بعضه. الحد الفاصل بتاعنا هو القلتين، ان كانت فوق القلتين فالعبرة بالتغير، ان كانت اقل من القلتين فتنجس. واضح يا اخوة؟ الا استثنى بقى بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فان اكثر الروايات عن احمد انها تنجس الماء، فان اظهر او اكثر الروايات عن احمد انها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزعه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوه. وعنه رواية أخرى ما أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء. وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين. حديث البول يقصد به هنا حديث البول في الماء الدائم، مش حديث بول الأعرابي، حديث البول في الماء الدائم. هذا الكلام معناه انه في رواية مشهورة وهي المذهب انه بول الآدمي وعضدة الآدمي المائعة إذا وضعت في الماء القليل ولا الكثير؟ اللي بقول الكثير يرفع ايد، هو الكثير، هو الكثير، لأنه القليل ما فيش خلاف، هي أي شيء عذرة ولا غير عذرة كله بتنجس. لكن الكلام الوقتي في ايه؟ في الماء اللي فوق القلتين، لو النجاسة اللي وضعت فيه كانت بول آدمي أو عذرة آدمي يبقى في الحالة دي يتنجس، إلا إن كان ماء جاري أو بتاع غدير بينبع بصفة دائمة. أما الماء الراكد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه، فهذا أخذ منه الإمام أحمد إنه هذا الماء يتنجس بنزول البول، بول الآدمي فيه، وإن لم يتغير، وإن لم يتغير. الرواية الأخرى بيقول إن دي نجاسة زي سائر النجاسات، العبرة بالتغير طالما زاد عن الكلتين. فصلا، وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس. إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير، متصور الكلام ولا حد مش متخيل الكلام؟ إذا وقعت، شغل مخك كده، إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه، بعض الماء، فالمتغير هذا يكون نجس. وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما عن القلتين فهو نجس للظاهر في المذهب، لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. وإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. أما يتصل بهما فهما ماء واحد، يعني أنا يا كده وأنا يا كده وبينهم سائية، فالماء متصل يصبح كل ده إيه؟ ماء واحد. فلو نجاسة نزلت في الأناية دي والجزء ده هو بتاع الأناية ده اللي اتغيرت من الماء بتاعته، اتغيرت والأناية التانية ما اتغيرتش، فيبقى المية اللي في الأناية التانية ده طاهر ولا نجس؟ أيوة، العبرة بالإيه؟ موضوع القلتين. فإن كان فوق القلتين يبقى إن لم يتغير فهو طاهر، فإن كان أقل من القلتين فهو نجس. واضح؟ ده مقصود الكلام. فصل، فأما الماء الجاري إذا تغير بعض أجزاء الماء الجاري بالنجاسة فالجارية المتغيرة نجسة. المية ماشية وفي نجاسة موجودة واقف، والمية ماشية على هذه النجاسة، الشوية اللي بيفوتهم اتنجسهم، اتغيروا يعني الشكل تصوره كده. فأما الماء الجاري فإذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجارية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، لم تصل لهذا الماء النجس، الماء اللي قدام لسه اللي ما جاتش عند النجاسة وما تغيرتش، يبقى دي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليه، لم تصل هذه النجاسة إلى هذا الماء اللي بعد كده. عليكم السلام. يبقى كأنه أنا الوادي رميت مثلا في أثناء المية اللي بتجري شوية بول أو عذرة، فطول ما العذرة دي شغالة هتشتغل فترة معينة، كان في مية قبل منها قبل مرمي، المية اللي قبل منها طاهرة، المية النجسة دي ما لحقتهاش، والمية اللي بعد كده لسه طاهرة لأنها ما لحقتش إيه؟ النجاسة. ده مقصود الكلام. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجارية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. وإن لم يتغير منه شيء في الماء الجاري ده، فش حاجة تغيرت، احتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم الأخبار السابقة اولا فلم ينجس كالراكب، لانه الكلام في مسألة المكثرة او غيرها في الماء الراكد، لانه الماء الجاري ماء كثير بينبع بصفة دائمة وماشي بيتحرك بصفة دائمة وبيتغير بصفة دائمة، لونه في الجزئية ديت احمر، لونه في الجزئية التانية دي ابيض، وهكذا يعني بيتغير من كثرة ايه الجريان. ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس الا بالتغير، فالجاري اولى لانه احسن حالا من الماء الراكد. يعني اذا كنا احنا بنقول الماء الكتير اللي موجود في بير الساقية الراكد ده اللي ما بتحركش ده، هو بنقول انه لو النجاسة كان دخلت فيه وتغير هذا الماء اللي زاد عن القلتين ده هو، يبقى اصبح هذا الماء ايه نجس. طب لو ما تنجسش بهذه النجاسة فهو طاهر. فمن باب اولى الماء الجاري، الماء اللي بيتغير اللي بيتحرك وبيتجدد بصفة دائمة. وجعل اصحابنا المتأخرون كل جارية كالماء المنفرد، فاذا كانت النجاسة في جارية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وان كانت دون القلتين فهي نجسة وان كانت النجاسة واقفة. فكل جارية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة والا فهي نجسة. وان اجتمعت الجريات، يعني في بقى بعد ما بتمشي في مصب كبير بيجمع المية دي كلها، فكان في الماء قلتين طاهرتين متصلة لاحقة او سابقة، فالجميع يكون طاهر الا ان تغير بالنجاسة كما هو مفهوم، لان القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما وتطهران ما اجتمع معهما. وان لم يكن فالجميع نجس، كانوا اقل من قلتين فالجميع نجس. والجارية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها، يعني ده المقصود بكلمة الجاري الماء الجاري. ان بعض المحدثين قالوا انه كل جارية معتبرة بنفسها بذاتها، فلما تتغير ان كانت اقل من قلتين فلو تغيرت تكون نجسة، ما تغيرش تكون طاهر، ان كانت اقل من قلتين فهي نجسة كل جارية. طب الجارية دي معتبرة بايه؟ قالوا المية اللي فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها. واضح؟ نعم. يا اخي الله يرضى عليك، تعلم كيف تتعلم. يعني انت بتتكلم في ايه واحنا بنتكلم في ايه؟ دي مش محاضرة عامة، دي مش محاضرة عامة بحيث ان كل واحد عاوز سؤال يشطح بيه في اي اتجاه يقول، لا احنا دلوقتي بنتكلم في اجزاء علمية معينة عليك انك تركز فهمك فيه، عشان لو خرجت من هنا ما انتش فاهم مش هتفهم. فانت تفهم اللي احنا بنقوله، ولو عندك سؤال عني ليك في الكلام اللي هنقوله تسأل فيه، اما في غير كده ما تضيعش لا فكرك ولا فكر الاخرين ولا فكري. يعني عشان النهاردة اصرف نظر عن اللي انا بقوله وادخل بقى في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بعيد خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه، فمنفعش كده. يعني دايما ركز في اللي انا بقوله عشان تستفيد والاخوة تستفيد، ما تصرفش نظرهم ولا تقطع تفكيرهم ولا تقطع تفكيري. فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة اقسام. تطهير الماء النجس كيف نطهره؟ بيقول الكلام ده ثلاث اقسام. ما دون القلتين، المية اللي اقل من القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، اما ان ينبع فيه، يعني المية بتطلع يعني رباني من الارض مثلا، او يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي على حاله، ففي هذه الحالة العبرة بزوال هذا التغير. العبرة بزوال هذا التغير. يعني لو المية دي كانت اقل من قلتين وكان فيها اي نجاسة من النجاسات، فانا لما زود المية عن القلتين وفضل التغير كما هو، يبقى الماء نجس ولا طاهر؟ نجس، مازال نجس. لكن لما نكثرت الماء زالت عين التغير، عين النجاسه ديت، واصبح التغير ده مش ملحوظ ولا موجود، لا لون ولا طعم ولا ريح من النجاسه موجود. اصبح هذا طهر ولا لم يطهر؟ اصبح طهر، طهر، اصبح طهور في نفسي، طاهر في نفسي ومطهر لغير، طهور، ماء طهور. واضح يا اخوه؟ النوع الثاني او القسم الثاني قدر القلتين، قدر القلتين. يبقى الاولاني اقل من القلتين فانكتر بقلتين، سواء تنبع منه او بالاضافة. الثاني قدر القلتين فتطهير بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكث. يعني هو كان في لون بتاع النجاس موجود فيه، وهو مقداره قلتين بالضبط او يعني على الزيادة القليلة مثلا، هذا الماء تغير بهذه النجاسة، الحكم ايه؟ نجس، نجس. فبنقول بقى يا اما عشان نخلي الماء ده طاهر، عشان نطهر الماء ده نعمل ايه؟ يا اما نكتر المية نزودها، والعبرة ايضا بايه؟ بزوال ايه؟ بزوال عين النجاسة دي، تغير هذا المتغير ليصبح ماء طهور، يبقى اسمه ماء مطلق في الحالة دي. او انه فضل مدة في المكان بتاعه فزال هذا التغير بتاع النجاسة. يعني مثلا كان فيه ريحة وحشة بتاعت نجاسة، راحت الريحة دي بكثر المكس والماء مازال ايه؟ القلتين. واضح يا اخوة؟ النوع الثالث بقى الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الامرين، بهذين الامرين اللي هما ايه؟ او المكسرة والمكس، المكسرة والمكس، او علاوة بقى عن الاثنين دول، او بنزح يزيل تغيره ويبقى بعد ذلك القلتين. يعني افرض مثلا عذرة، فممكن ان انا اشيل بقى المنطقة اللي هي يعني لونها تغير بالخرائة دي، واشيل الجزء ده من الخرائة وكلام من هذا القبيل، والماء اللي فاضل فضل زيادة عن القلتين، يبقى في الحالة دي ماء طاهر ولا مش طاهر؟ طهور ولا مش طهور؟ طهور، طهور. الزائد عن القلتين فتطهير بهذين الامرين او بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان، ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لان ذلك يشق. يعني معنى كده انه يعني يمكن بعض بقى المذاهب او بعض اقوال العلماء انه يشترط بقى للمكاثرة دي انه المية تصب مرة واحدة. هنا بيقول لأن ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، كونك صب الماء اللي يصب قلتين دفعة واحدة مش كل واحد يقدر يعمل، لكن يصب على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقية أو يصبه بدلو فدلو، وإن كثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب او غير الماء لم يطهره، لان ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه. يعني التراب معروف انه بيتنجس، واي شيء اخر معروف انه يتنجس، ما يدفعش الماء عن النجاسة عن نفسه، فكيف يدفع النجاسة عن غيره؟ واضح يا اخوة؟ فصل، هو الفصل الاخير اليوم. فان اجتمع نجس الى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتخرج أن يطهر إذا زال التغيير وبلغ القلتين، لما ذكرناه في مسألة التغير بالمكس وكان أكثر من القلتين. وإن اجتمع مستعمل إلى مثله مستعمل أيضا فهو باق على المنع، لأن احنا قلنا الماء المستعمل في المذهب ايه؟ طاهر غير مطهر. فهو باق على المنع، فإن اجتمع المستعمل إلى طهور يبلغ القلتين فالكل طهور. فإذا اجتمع مستعمل مع طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأنه الماء الطهور بلغ قلتين فخلاص، وما اختلطش بنجس وإنما اختلط بطاهر لم يغير له صفات، فخلاص أصبحت المسألة واضحة. ثم بعد ذلك كتب بابا في الشك في الماء، يعني نبقيه ان شاء الله للدرس القادم حتى يعني لا تختلط المسائل. لكن اللي بنرجوه يا اخوة بنقول يعني الشغل، لان عشان نوصل لمرحلة معينة زي ما بنقول لازم نشتغل، ولازم يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نخرج من هنا فاهمين الموضوع ككل، والابحاث اللي بتطلب يعني بنعملها اول باول، الابحاث اللي بتطلب نعملها اول باول. فالبحث اللي هنطلبه اليوم هو في الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين وخالط النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، ولم تغير أحد أوصافه الثلاث. ما تكتبوش ليه؟ انتم مش في المعهد؟ امال بتعملوا ايه؟ جايين تعملوا ايه؟ لا يعني جايين تعملوا ايه؟ يعني عاوز افهم برضه، عاوز اتخيل يعني انتوا جايين ليه؟ تتفرجوا عليا؟ لا يعني يا اما تيجوا تتعلمهم يا اما مش لازم الحضور. يعني احنا بنطلب الوقت بحث، ما كتبتش انت البحث انت هو، طب هتعملوا ايه؟ اما ما ينفعش كده يعني طالب جاي يتعلم من غير ورقه وقلم، يعني كلام صعب شويه، كلام صعب. نعم الدرس الجاي على طول، الدرس الجاي ان شاء الله يوم الاثنين القادم ان شاء الله. اتفاهم البحث المطلوب؟ نعم. يعني ايه علمت منه المصلحة والمفسدة؟ لا احنا بنسأل سؤال في اللي انت بتقوله، بنقول علمت منه المصلحة والمفسدة، ايه هو المصلحة والمفسدة في ذلك؟ بس عاوزين نفهم اللي انت بتقوله بس. فين النجاسة؟ مظنة. في فرق بين مظنة وبين تعلق، واحنا بنبنى الاحكام على المظنة. طيب ما ايه بس يبقى فين المفسدة والمصلحة بقى هنا؟ لا ما انا عاوز افهم اللي انت بتقوله، انا ما قريتش اللي انت بتقوله ده، ما قريتوش انا. ده كلام الشيخ محمد اسماعيل، لكن احنا بننقل دلوقتي كلام العلماء اللي اكبر من محمد اسماعيل واكبر من غير، يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام ائمة كبار من الائمة الاربعة، فما نقارنش بقى محمد اسماعيل بالائمة الاربعة. انا قلت الراجع ان شاء الله، قلت الراجع. اتفضل. لا مفيش فعل، ما ده الكلام ده في مذهب الشافعي، والكلام ده ما يعني كلام تخيلي ما هو حقيقي، لانه انت خدها كيميائيا وحل العينة انت حطيت النجاسة في المية او المية في النجاسة. دي فلسفة دي فلسفة ما لا علاقة بالعلم. العلم بيقطع بانه الكلب المعلم وغير المعلم انه لازم اللعاب بتاعه هيمثل فريسة ما فيش شك في دي، لكن هذا ابيح وهذا منع. والكلام الاوجه يقال لتعذر طهارتها بالكيفية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بين طهارة. فيعني الطهارة هنا هتعتبر تعبدية لاننا ما نعلم لها وجهة تختلف عن غيرها في مسألة التنجيس، ولكن الشرع قال ان هي تؤكل يبقى تؤكل، يبقى يعفى عن هذا التنجيس فقط. ما احنا طالبين البحث فيه، يعني انا اللي اقوله ينفع لا يعني سواء هذا ولا ذاك، يعني مسألة مش هتاخد مننا وقت ان شاء الله، شكلها كما شئ ان شاء الله. لغاية ما يصل القلتين ما ايوه، لكن لو انه يعني وصل للقلتين وتغيرت خلاص ده اللي المعتبر عندنا. لا مش ما يشترطش انك تضيف قلتين، ما يشترطش، المهم انك وصلته الى القلتين بحيث ان كان تغير ووصل الى الماء المطلق او اصبح مطلق يبقى في الحاله ديت المساله واضحه. حد له سؤال ثاني؟ اسألني في اللي انا قلته. ماشي ولا واقف؟ يعني لو قلنا اللي بتقول ماشي، قول اللي انا قلته باختصار كده في 5 سطور. في 5 سطور هتقول الحديث ما شاء الله كمان. طيب لخبطة. يعني هو في كلام تاني؟ يعني اذا كان الماء فوق القلتين ونزلت فيه نجاسة ولم يتغير، في كلام تاني غير المطهر؟ بتقول على الارجح، يعني ايه على الارجح؟ انت لازم يعني كل لفظة لها مدلول، تتكلم في الفقه يبقى كل كلمة لها ما. لا ده انت بتألف بقى. تفضل. قلت كده؟ يعني الكلام اللي انت بتقوله ده انا قلته؟ ولا انت عاوز تضيف معلومة؟ طيب ما انا ما قلتش كده. انا قلت الماء المتنجس اذا وقعت فيه نجاسة غيرت لونه او طعمه، قلت كده؟ سيبك من اللي انت كاتبه، سيبك من اللي انت كاتبه، خلينا في فاهمك الوقت. اللي انت فاهمه ايه؟ ها يا شيخ خالد؟ اه؟ لا انا بقول يعني ما تعرفش تقول اللي انا قلته على طول كده. لا اتفضل.
وإذا لم يبلغ الكلتين فالقول الأول في ذلك إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس. القول الثاني إذا لم يحدث تغير فهو طاهر. أما إذا لم يحدث تغير فهو طاهر، أما إذا حدث التغير فهو نجس. بعد ذلك إذا كان الماء راكدا أو ماء جاريا. الماء الراكد يخضع لهذه القاعدة، وقعت فيه النجاسة وكان أقل من الكلتين فسنسير على الرأي الأول بأنه إيه؟ بأنه نجس
بدون تغير.
نعم
بدون تغير.
بدون تغير إذا كان أقل من الكلتين على الرأي الأول. أما إذا زاد عن الكلتين وقع فيه نجاسة ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فهو طاهر. أما إذا تغير حتى وإن زاد عن الكلتين فهو نجس. الماء الجاري هو طاهر، ولكن بالتفصيل إذا كانت ستحسب بالجارية الواحدة فتكون هي التي نجس فقط، أما ما قبلها وما بعدها فهو طاهر. فإذا صرت في مكان معين وكان هذا الجاري أقل من القلتين أو زاد عن القلتين سيخضع إلى نفس القاعدة التي سرنا عليها بأنه إذا كان أقل من القلتين.
تطهير الماء، ادخل بقى في تطهير الماء.
بالنسبة لتطهير الماء، تطهير الماء إذا كان أقل من القلتين فسيخضع لعملية الإكثار من الماء أو زيادة هذا الماء، صب الماء عليه يعني. فنصب عليه الماء وليس شرط أن يبلغ القلتين، ولكن الشرط هو زوال العلة، علة النجاسة.
مع وصول القلتين ده لازم شرط.
نعم.
مع وصول القلتين ده شرط. أمال إيه؟ أمال هيطهر إزاي؟
إذا تغيرت أحد العلة.
يعني إن كان أقل من قلتين وتغيرت العلة. ما انا بقول ان كان اقل من قلتين اهو، يبقى وكترنا لغايه ما اقل من قلتين وكانت زالت العل، يبقى طاهر. لا 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 لا، كله عارف انه نجس. نجس. ما انت قلت الكلام في الاول، يعني طالما اقل من قلتين يبقى لازم نكتر عن قلتين، المكثره الى ان يصل قلتين فما فوق مع تغير ايه السبب. نعم.
وهنا شخص قال لا يقل عن
القلتين. وفي ثالث كان
تغير
بالمكسنة
ويتغير تتغير النجاسة وتزيل في النجاسة
في المكسنة. ده نوعين الوقت. في نوع ثالث ان كان قلتين بقى. ان كان قلتين بالضبط، مش احنا قولنا ثلاث اقسام؟ ايوه، مكسرة والمكس.